الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. المرتبة الثانية، دخلنا في المرتبة الثانية من وجوه الجمع بين الطائفتين من الروايات، والمرتبة الثانية عرفناها أنه وجود ما يوهم إحدى الطائفتين ويسقطها عن الاعتبار. هذه المرتبة الثانية، إذا وجد في إحدى الطائفتين ما يوهنها ويسقطها عن الاعتبار فتبقى الطائفة الأخرى حجة. وقد ادعي أن في كلتا الطائفتين يوجد ما يوهنها، أما الطائفة الثانية وهي الروايات الدالة على طهارة الخمر فعددنا جملة من الموهنات. أولا إعراض المشهور عن العمل بها، وثانيا مخالفتها للكتاب بحسب ما قرب يعني، ثم الموهن الآخر وهي موافقتها للعامة فتحمل على التقية. هذه جملة من الأمور التي قيلت والدعية أنها توهن الطائفة الثانية، أي الروايات الدالة على الطهارة، وناقشناها جميعا ولم يتم شيء منها. وكنا في كان الكلام في هذا الموهن الأخير وهو حملها على التقية، وقرأنا كلام لصاحب الجواهر استفدنا منه أن التقية يمكن أن تصور بتصويرين، أن تكون التقية من فقهاء العامة وأن تكون التقية من سلاطينهم. وقلنا أن التصوير الأول للتقية غير تام، هو أن التقية من علمائهم، غير تام هذا التصوير. رددنا نحن أصل حمل روايات الطهارة على التقية، رددناها بردين كما قلنا أو بشكلين من الرد، رد جملة ورد تفصيل. أما جملة فقلنا أن الأئمة عليهم السلام لهم تصريحات بأنهم لا يتقون في الخمر أحدا، لا سلطان ولا غيره. في صحيح الزرارة عن الباقر عليه السلام قال: ثلاثة لا أتقي فيهن أحدا، شرب المسكر والمسح على الخفين ومتعة الحج. وفي موثقة حنان عن الإمام الصادق عليه السلام قال: والله إنه، أي المسكر، لشيء ما اتقيت فيه سلطانا ولا غيره. فإذن هذا الرد جملة على ما ادعي من التقريبات لحمل رواية الطهارة على التقية، أن الأئمة سلام الله لم يتقوا في الخمر. وطبعا نتمسك بإطلاق قوله عليه السلام: ثلاثة لا أتقي فيهن أحدا، شرب المسكر، نتمسك بإطلاقه ونقول أن التقية معنى لم يستعملها الإمام لا في حكم نجاسة الخمر ولا في حكم حرمتها. لأن قد يقال أن الإمام لا يتقي في الخمر أي من حيث بيان حكم الحرمة، ولا تشمل، ربما يتقي من ناحية الحكم بالنجاسة لكن من حيث الحرمة هو لا يتقي أحدا. وهذا طبعا الإشكال فنسميه هذا مردود، لأنه نتمسك بإطلاق قول المعلسة. ونقول: ثلاثة لا أتقي فيهن أحدا، شرب المسكر، أو والله إنه، أي المسكر، لشيء ما اتقيت فيه سلطان. فنتمسك إذن بإطلاق قول الإمام عليه السلام، ونقول أن الإمام لا يتقي في الخمر مطلقا سواء من حيث حرمتها أو من حيث نجاستها. وأصلا هو لسانها لا يقبل التقي، يعني حينما الإمام يقول الخمر لا أتقي فيها أحدا لا سلطان ولا غيره، ثم يقول لنا إنما ترى أقصد من حيث بيان الحرمة، أما من حيث بيان الطهارة ترى أتقي فيها السلطان، يأبى مثل هذا الكلام عليه السلام، يأبى مثل هذا التقي. المهم أن هذا الرد كان رد جملة، لأن قلنا أن حمل رواية الطهارة على التقية باطل جملة وتفصيلة. أما جملتان فلهذه الروايات المعتبرة التي يقول الإمام فيها أن الخمر لا أتقي فيها أحدا. وأما تفصيلا فناقشنا كلا التصويرين التقي. أما التصوير الأول الذي قيل أن التقية هي من علمائهم فهذا رددناه بوجهين. الوجه الأول أن المشهور عند علمائهم هو القول بالنجاسة، فإذا كان هناك شيء من التقية فالمفروض أنه الإمام يقول بما يوافق مشهورهم وهو القول بالنجاسة لا القول بالطهارة. بل نقلنا في أول درس أنهم أطبقوا حتى علماء العامة أطبقوا على القول بالنجاسة حسب تعبير المصدر الذي نقلناه يقول إلا شرذمة منهم وشرذمة منا لم يعتد بمخالفتهم. فإذا هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أن مضامين بعض الروايات الدالة على الطهارة تأبى الحمل على التقية لأن الإمام تراه مثلا في صحيحة علي بن رئاب وفي غيرها ترى الإمام يشرح الحكم ويبين وجهه ويعطي تفاصيله وهذا لا يناسب الأقوال التي تصدر منهم عليهم السلام تقية. عادة الأخبار التي تصدر تقية تراها مضطربة مجملة مختصرة مقتضبة أما رواية تكون مفصلة ويشرح الإمام فيها وجه الحكم ويعطي تفاصيله فتأبى الحمل على التقية. فإذا هذا التصوير الأول للتقية وهو التقية من علمائهم هذا مردود بوجهين. أولا أن المشهور عند علمائهم هو القول بالنجاسة فلا تقية إذن من هالناحية، والثاني أن مضامين رواية الطهارة تأبى ذلك. التصوير الثاني للتقية صورت أنه لا من أقصد التقية من علمائهم يعني علمائهم مطبقون إلا ما شذ منهم على النجاسة وإنما نقصد بالتقية التقية من الحكام باعتبار الحكام كانوا يشربون الخمر وربما بعضهم يجاهر بشربها ويأتي إلى الصلاة وهو سكران فالقول بالنجاسة يعتبر اعتداء على السلاطين يومئذ وجرح وخدش لكرامتهم. فالأئمة قالوا روايات الطهارة تقية من الحكام لأن القول بالنجاسة يعتبر نوع من التجاوز على السلاطين يومئذ. هذا التصور الثاني للتقي أنه ليس من علمائهم وإنما من سلاطينهم وملوكهم. وهذا طبعا التصوير أيضا مناقش من أكثر من جهة. أولا أن الأئمة عليهم السلام لا يتوقع منهم أن يكونوا هكذا مهزومين وجبناء أكثر من فقهاء العامة. لو كان ضروريا القول بطهارة الخمر مجاراة للسلطة قل كان فقهاؤهم أولى بأن يصدر منهم هذا القول. فهل يتوقع أن الأئمة عليهم السلام بهذا الشكل من الانهزام بحيث يقولون ما لا يقول به حتى الفقهاء الموالون للسلطة والسائرون في ركابها؟ فهذا ليس من المعقول أن ينسب مثل هذا الكلام إلى الأئمة. هذا الشيء الأول. إذن الشيء الثاني أن الإفتاء بالطهارة ولا ينفع الحكام حتى لو أفتى الإمام بالطهارة حرمة الخمر ثابتة فحينئذ هذا ماذا ينفع الحكام القول بالطهارة ويبقون مخالفين للحكم الشرعي باعتبار أن حرمة الخمر ثابتة فلا ينفعهم إذن القول بالطهارة في دفع هذا المحذور محذور المخالفة عنه لأنه حتى لو قال الأئمة عليهم السلام بطهارة الخمر يبقى الحكام مخالفين من جهة الحرمة. فإذا هذا التصوير للتقية وهو أن التقية من الحكام باعتبار أنهم كانوا يشربون الخمر ويباشرونها فهذا إذن أيضا مردود بهذين الوجهين. أولا أن هذا غير متوقع أن الأئمة حسب تعبيرنا أن ينزلوا إلى مستوى ترفع عنه فقهاء العامة الموالون للسلطة أولئك لم يفتوا بطهارة الخمر ولم يراعوا السلطة ولم يخافوا منها الأئمة يخافون من السلطة ويقولون بطهارة الخمر تقية هذا غير معقول. والشيء الثاني قلنا أن الإفتاء بالطهارة لا ينفع الحكام لأن تبقى الخمر محرمة فلا ترفع عنهم محظور المخالف. هذا رد هذا الوجه الثاني الذي قلناه أو بل هذا الوجه الذي قلناه من أن الإفتاء بالطهارة لا ينفع الحكام لأن الخمر حرام فالإفتاء بالطهارة هو يرفع عنهم محظور المخالفة من جهة النجاسة فهم يكون مخالفين من ناحية الحرمة. رد هذا الوجه بأن الحرمة لما كانت ثابتة في القرآن وتعد من الضروريات في الدين فلم يجرؤ السلاطين على معاقبة القائل بها، فلا موجب للتقية. أما القول بالنجاسة ففيه تقدير وإهانة أكثر من القول بالحرمة مما يوجب العمل بالتقية. هكذا ردوا على هذا الوجه، لأنه لا، هذا الوجه اللي رديته به التقية ليس صحيح. صح حرمة الخمر ثابتة، ولذلك السلاطين لم يجبروا أحد ولم يأمروا أحدا بأن يخالف القول بالحرمة، لكن القول بالنجاسة فيه تقدير وإهانة للحكام، فلذلك كان من الضروري أن يتقيهم الأئمة عليهم السلام ويفتون بالطهارة. أما من حيث الحرمة فلا يوجد مبرر لهذه التقية. وهذا طبعا مردود بأكثر من وجه. أولا أنهم سلاطين حاولوا حتى التشكيك في حرمة الخمر، كما في القضية المعروفة بين من يسمي نفسه المهدي العباسي والإمام الكاظم عليه السلام، فإنه حاول أن يناقش الإمام عليه السلام بأنه الخمر ليست حرام والناس لا يجدون حرمتها في كتاب الله تبارك وتعالى. فإذن هذا التفريق بين الحرمة والنجاسة لا يبرر التقية، أولا لأن الخلفاء والسلاطين ناقشوا حتى في الحرمة، ثانيا أن ثبوت الحرمة في كتاب الله لا يمنع الحكام من استصدار الفتاوى من الفقهاء لتبرير أعمالهم وإعطاء الشرعية لأعمالهم. محرمات كثيرة كقتل النفس، قتل ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيضا وجدوا له مبررا شرعيا، وهو أن الحسين قتل بسيف جده وهو خارجي والخارجة. فإذن كون الخمر حرمة ثابتة في كتاب الله هذا لا يمنع السلاطين من أن يستصدروا الفتاوى إذا أرادوا ذلك. فإذن التقية في الحرمة كالتقية في. ثالثا أنه إذا كان كما تقولون الحرمة لما كانت ثابتة في كتاب الله فالسلاطين ما اندقوا بالفقهاء والعلماء لكي يصدروا فتاوى في طهارتها في يعني عدم حرمتها، لكن بالنجاسة دخلوا. فهذا إذا كان يبرر ذلك فما الذي يبرر تشدد الأئمة بالخمر عليهم السلام؟ حتى ورد عنهم في بعض الروايات إن مدمن الخمر كعابد وثن. فإذا كانت الحرمة تقولون الأئمة لم يفتوا بخلاف ذلك لأن الحرمة ثابتة والخلفاء ما يقتربون إلى مخالفتها، فما الذي يدفع الأئمة إلى التشدد في قضية الخمر وتصدر منهم هذه الروايات؟ على كل توجد تفاصيل أخرى في هذا الباب، يعني في التقية والرد والأخذ، ينتدون كما قلنا في الدرس السابق على أن عبدة المشهور الذي ذهب إلى نجاسة الخمر عمدة ما ردوا به على الطائفة اللي دلت على الطهارة وحملهم إياها على التقية، فلذلك التقية تشوفون صار بها أخذ ورد. هذا نموذج للأخذ والرد الذي والسجال الذي جرى في التقية وقد رددناها كله. إذن هذه المهينات التي دعيت على الروايات الدالة على الطهارة لم يثبت شيء منها، لا إعراب المشهور أضر بها ولا هي مخالفة للكتاب ولا يمكن حملها على التقية، فهاي المهينات اللي دعيت في الطائفة الثانية غير تامة. في مقابلها دعيت مهينات لروايات الطائفة الأولى وهي الروايات الدالة على النجاسة. من تلك الموهنات أولا عدم تمانيتها واحدة واحدة، هاي اللي ناقشناها، نحن ناقشنا كل روايات الطائفة الأولى ورأينا أن فيها خللا، الاستدلال به فيه خللا إما من حيث السند وإما من حيث الدلالة، فإذا كلها غير تامة لم يتم منها شيء، كلها نوقشت فيها سندا ودلالة. لكن هذا طبعا أيضا ندافع عن المشهور ونقول صح كل رواية على حدة فيها مناقشة، لكن في الجملة يحصل اطمئنان أن صادر هالمعنى من الأئمة سلام الله عليه، وهو التنفير من الخمر والتقذير من الخمر والاجتناب عن الخمر حتى النظر إليها الإمام عليه السلام يتعجب ممن ينظر إلى الخمر، يقول فكيف يمكن أن يتداوى بها؟ فإذا مهما ناقشنا في الروايات واحدة واحدة فإنه يوجد اطمئنان بأن المعنى في الجملة صادر عن الإمام عليه السلام، فهي المناقشة إذن غير تامة. المناقشة الثانية هي بحمل الروايات الدالة على النجاسة على التقية، عكس ذلك المدعى، لأن المشهور عندهم القول بالنجاسة، فالأئمة عليهم السلام صدرت منهم روايات دالة على النجاسة تقية مجاراة لعلمائهم. بل لعل التقية من علمائهم هي أشد وأولى بالرعاية من التقية من حكامهم وسلاطينهم. يعني لو دار الأمر الآن روايات الطهارة تحمل على التقية لأن فيها مجاراة للسلطة، وروايات النجاسة تحمل على التقية لأن فيها مجاراة لفقهاء العامة، أيهما أولى بالحمل على التقية التي فيها مجاراة لعلمائهم وليس لسلاطينهم؟ لأن السلاطين تعلمون لا يهتمون كثيرا بالفقه والأحكام، إنما يهتمون ما يعارض مصالحهم، بينما الفقهاء الآخرين الذين هم ممتلئون بالحسد والحقد والتشهير والتسقيط لمن يخالفهم بالفتوى، ويرون في أئمة أهل البيت سلام الله عليهم وشيعتهم المنافس لهم. وهذا جربتوه أنتم الآن حتى على صعيد المرجعيات، إلى اليوم مرجعية لما يصدر منها فتوى نسبيا مخالفة للمشهور تجد التحريض عليه والتشهير به والتسقيط والكذا، فوصل الدليل افترض إلى هذا. فمن هالناحية فإذا التقية من علمائهم لعلها أولى من التقية من سلاطينهم، لأن المتربص بك أنت كعالم وفقيه هو الفقيه الآخر الذي يراك منافسا لهم وليس السلطة. السلطة مو يمك السلطة، نعم إذا وجدت فتوى تضر بمصالحها يمكن هذا تقل في وجهها وشيء آخر، أما المتربص بك الذي يحسب عليك أنفاسك وكل صغيرة وكبيرة ويدور كل شاردة وواردة حتى عسى أن يسقطك أو يشهر بك، إنما هو فقهاؤهم وعليه. فالتقية إذن من فقهائهم أولى من التقية من حكامهم. فإذا أردنا أن نحمل إحدى الطائفتين على التقية فلنحمل روايات النجاسة على التقية لأنها مناسبة لفتوى المشهور عند علمائهم وليس روايات الطهارة. هذا الموهن الثاني لروايات النجاسة، لأن انتهينا من موهنات رواية الطهارة ولم يتم شيء منها، الآن دخلنا في موهنات القول بالنجاسة، وهذا معنى طبعا دقيق في نفسه ومعقول، ويساعده طبعا رواية عمر بن حنظلة. يجب أن نفرق أن التقية ترى لها مرتبتان، تقية فعلا من علمائهم وتقية من سلاطينهم. نص مقبول عمر بن حنظلة، لاحظ ما هي النص اللي الجزء اللي نحتاجه، يقول عليه السلام: ما خالف العامة ففيه الرشاد، فقلت جعلت فداك، فإن وافقهما الخبران جميعا قال ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم وقضاتهم. مرتبة ثانية، المرتبة الأولى أنت معيارك شوف ما خالف العامة، بس لما سأل عمر زين إذا الروايتين مخالفات للعامة أو موافقات للعامة ماذا نأخذ؟ قال خذ ما وافق سلاطينهم وحكامهم. فالتقية بالدرجة الأولى إذن هو مما يقوله المشهور من علمائهم، لكن إذا وافقهما الخبران كما في المقام نحن، توجد طائفة منهم قالت بالطهارة وطائفة قالت بالنجاسة، ماذا نأخذ؟ نأخذ حينئذ ما وافق حكامهم وقضاتهم وسلاطينهم. أما الآن لا أخو، يعني مشهور عندهم بل يكاد يكون إجماع عندهم والقول بالنجاسة، فإذا أردنا أن نحمل كلاما إحدى الطائفتين على التقية فالأولى أن نحمل إلى الإمام عليه السلام، حتى لو كان يعتقد بأن الحكم الواقعي هو طهارة الخمر لم يكن يجرؤ بطهارة الخمر، لأن المشهور الذي كاد يكون إجماعا عند فقهائهم هو القول بالنجاسة، فالإمام حينما يقول بالطهارة هذه مشكلة كبيرة له تؤدي إلى التشهير والتعريض به وتسقيطه. في أعين الأمة، وهذا هم ما يبحثون عنه مثل هاللزمات اللي حسب تعبيرنا بالعام. إذن فالموهم الثاني الآن لروايات الطائفة الأولى وهي الرواية الدالة على النجاسة هو هذا، وهذا المعنى دقيق ولطيف في نفسه لكنه غير محتمل في المقام. أولا لما تقدم من الحشد ضد الخمر والتنفير منها واجتنابها وفي الكتاب والسنة، بحيث يكون رواية النجاسة هي المناسبة لهذا الحشد وليس روايات الطهارة هي تكون أنسب لهذا الحشد. ثانيا أنه لو كانت روايات النجاسة محمولة على التقية وروايات الطهارة هي البيان الحكم الواقعي لما أطبق على القول بالنجاسة فقهاء وعلماء الشيعة من لدن الأئمة المعصومين سلام الله بهذا الشكل الذي كاد أن يكون إجماعا، فلو كان الحكم تقية لكان ما حصل على هذه الشهرة العظيمة التي كادت أن تكون إجماعا حتى من العلماء المتصلين بعصر قريب إلى عصر المعصوم. الثالث أن عددا من روايات الطائفة الأولى الدالة على النجاسة أبى الحمل على التقية. افترض إذا الإمام كان في موضع التقية فلماذا يبالغ في التشديد من الخمر ويقول إنه رجس ويقول اغسل الإناء ثلاث مرات؟ هو ما موجود في فقه العامة القائلين بنجاسة الخمر، لا يوجد عندهم غسل الإناء ثلاث مرات، فلماذا يتبرع الإمام ويقول اغسل الإناء ثلاث مرات في موثقة عمار اللي تقدمت؟ فإذا ألسنتها روايات الطائفة الأولى تأبى الحمل على التقية لما فيها من تجديد ومبالغة وفيها إضافات أحكام إضافية على ما يقوله العامة كالأمر بالغسل ثلاث مرات. فإذا هذا المعنى وهو حمل روايات النجاسة على التقية وإن كان معنى لطيف وعلى طبق القواعد يمكن يكون مقبول لكنه حقيقة غير محتمل في نفسه لهذه الأمور الثلاثة التي قلناها. إذن هاي المرتبة الثانية أيضا لم تتم عندنا، المرتبة الثانية من الجمع بين الطائفتين وهو وجود ما يوهن إحدى الطائفتين فيسقطها عن الاعتبار وتبقى الطائفة الأخرى هي الحجة، هذه هم لم تسلم لنا. ذكرنا موهنات للطائفة الثانية ولم يتم شيء منها، وذكرنا موهنات للطائفة الأولى ولم يتم شيء منها. فإذن هاي المرتبة الثانية من المراتب الجمع بين الروايات وهي وجود ما يوهن إحدى الطائفتين، هاي لم يتم. ننتقل للمرتبة الثالث من الجمع، وإنما سميناها مراتب ذكرنا ذلك أنه إذا تمت لنا مرتبة خلص نتوقف عندها ونأخذ بها ولا ننتقل إلى المرتبة التي بعدها. فإذا ما تمت عندنا المرتبة الثانية ننتقل المرتبة الثالثة وهي محاولة الجمع العرفي بين الطائفتين. ما دام تقولون أن المعنيين قد صدرا من المعصوم عليه السلام بالجملة، معنى القول بإغسل ثوبه والمعنى الآخر يقول لا بأس صلي بثوب أصابه الخمر، كلا المعنيين صدرا عن المعصوم، وكل ما أردنا توهين أحدهما لإسقاطه والأخذ بالآخر لم نستطع. هاي المرتبة الثانية اللي انتهت. فإذا علينا أن نجمع عرفيا بينهما، ولهذا الجمع العرفي يمكن أن نعرض أكثر من تقريب للجمع العرفي. التقريب الأول هو ما سبق منا حينما ناقشنا روايات الطائفتين وجمعنا بينهما وقلنا أن روايات الطائفة الأولى إنما تحمل على التنجيه وعلى رفع الحجاج من النفس وعلى التقذير من الخمر وعلى هذه المعاني التي هي أقرب إلى الحكم غير الإلزامي إلى الاستحباب إذا أمكن تسميته، بموجب جمعها مع يعني هي لو تركت الطائفة الأولى ونفسها ويقول اغسل الثوب اللي هو أمر إرشادي معنى نجاسة الخمر، لكن لما جاءت الطائفة الثانية وتقول لا تغسل الثوب صلي وإن لم تغسل الثوب، فهي قرينة على أن الطائفة الأولى مراد بها الحمل على التنجيه وعلى رفع الحجاجة من النفس. هذا الاستحباب الحكم غير الإلزامي يمكن أن يكون استحبابا مولويا، يعني هذا الاستحباب المتعارف، هذا لو وجد أمر مولوي به كأن مثلا اغسل ثوبك واغسل ظاهره الوجوب لما ما أمكن حمله على الوجوب فبالقرينة صرفناه عن ظاهره إلى الاستحباب. ويمكن أن يكون أمرا استحبابا إرشاديا، هذا اللي مرة اعترض عليه الخوئي وقال ما سامعين استحباب وضعي إرشادي. شو استحباب وضعي؟ والاستحباب ناتج من يعني الجمع بين ما ظاهره الوجوب وظاهره الترخيص في الترك، فالجمع بينه. فما معنى الاستحباب الوضعي؟ لا، الاستحباب الوضعي موجود، اللي هو خنسميه في مصطلحنا النصيحة. نصيحة تكون، قد تكون نصيحة طبية وقد تكون نصيحة اجتماعية مثلا، فهذا استحباب وضعي إرشادي وليس استحبابا مولويا. يمكن أن يكون يقترن معه استحباب مولوي لو وجد أمر مولوي ذلك، كما يقول الإمام اغسل ثوبك، أمر مولوي ظاهره الوجوب، ما أمكن حمله على الوجوب بل قرن حمله على الاستحباب. لكن افترض مثلا ما ورد من عرض النفس على الخلاء قبل النوم، نصيحة طبية، قد لا تكون استحباب مولوي. كن نرجع على الدليل الدال محل الشاهد. أو مثلا ألا ينام الإنسان وهو ممتلئ، المقام أيضا منه. الإمام عليه السلام في صحيحة علي بن رئاب يقول له صلي في هذا الثوب الذي أصابه الخمر إلا أن تقدره فتغسل منه موضع الأثر. يعني قل له خاف أن تظن نفسك تلعب وصلاتك ما مرتاح بيها لأن ثوبك به خمر، ارفع هاي الحجاجة عن نفسك، اغسل الثوب. الأمر إرشادي، نصيحة لرفع الحجاجة عن النفس ولدفع الوسواس اللي يحصل داخل النفس. أو في خبر الحسن بن أبي سارة إلا أن تشتهي أن تغسله لأثره، نصيحة اجتماعية، أنت تشتهي تغسل ثوبك من أثر الخمر غسله، هذا مو أمر مولوي بهذا المقدار. فإذا يوجد استحباب وضعي الذي نسميه نصيحة، قد تكون نصيحة طبية كما ذكرنا الآن من أمثلة، قد تكون نصيحة اجتماعية التزوج من الامرأة الحسناء مثلا حتى تكون في الحياة زوجية بينكما سعيدة ويكون علاقة قوية بينكما، نصيحة اجتماعية. يعني هذا التزوج بالحسناء هل هو أمر استحبابي بحيث لو فعله يؤجر عليه بمعنى المستحبات الشرعية؟ هذا إلا يجي أمر مولوي، يا الله يوجد استحباب شرعي. وإلا كثير منها، أفترض هاي في كتاب مكارم الأخلاق كثير ورد في أكل الكباب وأكل البطيخ وأكل الموز وبعض التفاصيل مثلا الواردة فيها، كثير من عبارة عن نصائح طبية ما دخل بالاستحباب المولوي الشرعي. فهذا الذي نفاه سيدي الخوئي في مسألة ما حقيقة السنة ما استحضر هذه المسألة مرت بينا، بس المهم مر بينا مثل هذا الكلام سيدي الخوئي قدس له نفسه. قال لا وجود للاستحباب الوضعي. شنو استحباب وضعي؟ وما معنى الاستحباب؟ هو دليل فيه أمر اللي هو ظاهره الوجوب ودليل يرخص بالترك، نجمع بين ما ظاهره الوجوب والترخيص بالترك، نحمل الأمر على الاستحباب، وهذا خاص بالأوامر المولوية. لكن تعلمون مصدر الاستحباب هو ليس فقط هذا الجنب، هذا أحد موجبات ومقتضيات الاستحباب، لكن لا ينحصر الاستحباب بها وإنما بحسب الدليل الدال عليه. المهم إذن الآن هذا الجمع العرفي اللي تقدم وحتى ذكرنا أمثلة عليه في دروس سابقة حينما ناقشنا الروايات الطائفة الأولى والطائفة الثانية، وقلنا أن روايات الطائفة الأولى لا تأبى الحمل على التقدير والتنفير وهذا والأمر بغسل الثوب يحمل على الاستحباب الشرعي. حتى ناقشنا بعض يعني الكلمات التي نظر إليها وكأنها صريحة في النجاسة كخبر أبي بصير، حتى هذا شفنا قابل للنقاش، وذكرنا روايات من الأئمة عليهم السلام عليه. فإذا هذا الاستحباب، هذا الوجه اللي نراه صالحا للجمع بين روايات الطائفتين في حمل الطائفة الأولى اللي استدل بها على نجاسة الخمر، تحمل على الاستحباب الإرشادي لأن فيه رفع للحجاجة من النفس، هذا اللي ظن نفسك توسوسها وشلون وأصله خد هذا بغسل ثوبك، مواجب بس نصيحة لك التي ترفع هاي الحجاجة والحديث النفس وشوستها، اغسل ثوبك إضافة لاستحباب المولوي باعتبار وجد أمر اغسل ثوبك إلى آخره، وجد أمر فقد ينضم محل شك. أنا أتحدث حديث كبروي الآن لكن أطبقه على المقام. حديث كبروي حاصله أن الاستحباب الإرشادي الوضعي موجود، وقد يقترن باستحباب مولوي كالمقام، وقد لا يقترن بحسب الدليل الدال عليه. يمكن أن يكون الاستحباب مجرد نصيحة، نصيحة اجتماعية كالتزوج بالمرأة الحسناء مثلا، أو من سعادة المؤمن أن يكشف عن امرأة بيضاء، جانب اجتماعي. وين الاستحباب الشرعي فيه؟ بحيث إنسان لمجرد أن يتزوج امرأة بيضاء يحصل أجر عليها؟ هذا معنى الاستحباب المولوي. هل هو هذا الاستحباب هكذا؟ لا، هذا استحباب باب النصيحة الاجتماعية. الإمام يعطيك وصايا ونصائح حتى تضمن حياة زوجية سعيدة بها وئام بها التوافق بينكما. وهذا قد يقترن قلنا باستحباب مولوي شرعي بحسب الدليل الدال عليه. فالذي نفهمه هنا من صحيحة علي بن رياض وخبر الحسن بن أبي سارة من يقول عليه السلام لما سأل عن ثوب أصابه خمر هل أصلي فيه؟ قال صلي فيه ماكو مشكلة، إلا أن تقدره إذا وجدت في نفسك حزازة ووسواس وتردد وصلاتك ما تفتئم من الشيء، لأنها شلون هذا ثوبي فيه خمر اغسله ويغسل منه موضع الأثر، أو كذلك الخبر الآخر. وهذا موجود طبعا، هذا الاستحباب الإرشادي موجود. مثلا نقرأ رواية، احنا أحيانا نأتي بأمثلة لا طبعا للقياس بالتأكيد، وإنما باعتبار أذكار قد تكون جديدة عليكم، فنأتي بنظائر لها حتى نرفع الاستغراب لا أكثر، ولو بالتأكيد ليس قياسا. مثلا خبر علي بن أبي حمزة عن عرق الجنب، قال سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن رجل أجنب في ثوبه فيعرق فيه، فقال ما أرى به بأسا ولا مشكلة، ما بيشكى. قال السائل إنه يعرق حتى لو شاء أن يعصره عصره. قال فقطب أبو عبد الله عليه السلام في وجه الرجل فقال إن أبيتم فشيء من ماء فانضحوا به. شوف إن أبيتم، كانوا ما يفيدوا ياكم الحشي وتلحون جاي دير له شوية ما يلا تخلصنا منها. هذا الشعر عنده فد حزازة نفسية، شلون يخلي بالثوب عرقان دي وهو جنب؟ يقول له ما بي شيء، ها مو العرق هواية بحيث لو عصر الإمام قطبه خلص دير له رقة طبتين هاي انضحه بالماء حتى ترتاح نفسك من هالوسواس. شوف إرشادي وقعي نصيحة من باب النصيحة. المهم إن شاء الله الآن هذا الكلام كبرويا أصبح يعني واضح في ذهنكم، وصغرويا أيضا طبقناه بالمقام، لأن في ذيل صحيحة علي بن رئاب وفي ذيل خبر الحسن بن أبي سارة ما يوحي بأنها نصيحة لرفع الحزازة عن النفس. وطبعا في الروايات الأخرى يستفاد من الاستحباب الشرعي، فهنا مجتمعان الاستحباب الوضعي والاستحباب الشرعي المولوي كلاهما موجودان. يعني يوجد أمر اغسل ثوبك وهذا ظاهره الوجوب، تعذر حمل على الوجوب لوجود الطائفة الثانية ويحمل على الاستحباب. هذا إذن الجمع نحن قربناه، هذا مجرد استذكار لعناصر الموضوع، وإلا هو نحن حينما ناقشنا الطائفتين حملناهما على هذا المعنى. السيد الخوي قدس الله نفسه احتمل هذا الوجه من الجمع، أقول احتمل لأنه عدل عنه بعدين، احتمل. وجه احتماله لهذا الجمع ما هو؟ قال لأن روايات الدالة على الطهارة صريحة، والروايات الدالة على النجاسة ظاهرة في النجاسة، لنغسل ثوبه مثلا ظاهرة في النجاسة فهو صريحة، فإذا تعارض الصريح مع الظاهر نرفع اليد عن الظاهر ونأخذ بالصريح. هذا نص كلامي. احتمل انتفاء المعارضة بين الطائفتين نظرا إلى أن إحداهما صريحة في مدلولها والأخرى ظاهرة، فمقتضى الجمع العرفي بينهما تقديم روايات الطهارة على أخبار النجاسة لصراحتها في طهارة الخمر ونفي البأس عن الصلاة في ثوب أصابته خمر بحمل أخبار النجاسة على الاستحباب. كلمة مجملة طبعا. الاستحباب نحن الآن فصلنا قبرويا، استحباب شرعي مولوي أم استحباب إرشادي، وهل يمكن أن يقترنا أو لا يقترنان، وكيف يستفاد كل منهما، لأنه التفريق بينهما يبدو على كل غريبا جديدا، وهو أحد الذين لم يتصوروه سيد الخوي قدس نفسه، أحد الذين لم يتصوروا الاستحباب الوضعي. عدسون يعني استحباب وضع، فلذلك وتركه الجملة وكأنه استحباب واحد بحمل أخبار النجاسة عن الاستحباب لكونها ظاهرة في نجاستها كما أمره عليه السلام لغسل الثوب الذي أصاب. إذن هذا الجمع، التقريب الأول للجمع، خلي بالنا خارطة البحث، نحن الآن في المركبة الثالثة من الجمع بين الروايات، وهي الجمع العرفي. والجمع العرفي أتوقع له أكثر من تقريب. التقريب الأول هذا الذي نحن اعتمدناه إلى الآن، لا نعلم أين يوصلنا الدليل. Thank you. لأن مو هو هذا المناط في كون الديمقراطية. فعدم التفات علي بن مهجيار كواحد من أبناء العرف إلى هذا الجمع لا يضر بكون الجمع عرفيا، لأن كون الجمع عرفي لا يعني أن العرف يلتفت له مباشرة، لا، وإنما لو عرض على العرف لما أباه وإنما يقبله ويجده معروفا. فإذا عدم التفات علي بن مهجيار إلى هذا الجمع لا يضر، هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية والتعليق الثاني على كلام السيد الحكيم قدس نفسه، أن هذا الكلام الذي يقوله السيد الحكيم طبعا هذا في القرن الرابع عشر بعد أن نما ونضج علم الأصول وأصبح باب واسع التعارض بين الأدلة الشرعية وأصبحت مراتب للجمع بالأدلة وتعارض مستقر وغير مستقر، هذا لم يكن يومئذ في زمان الأئمة عليهم السلام، وإنما كانوا يطبقون بشكل مباشر الروايات. نفس هي صحيحة علي بن مهجيار وخبر خيران الخادم، تراه تجي رواية عن الإمام تقول الخمر طاهر قالوا الخمر طاهر، تجي رواية عن الإمام تقول الخمر نجس قالوا الخمر نجس، ولذلك الرواية تقول اختلف أصحابنا وكذا. فلم تكن هناك حالة نضج في علم الأصول والتعارض بين الأدلة والتعارض المستقر وغير المستقر، حتى نظن كما ظن الشيخ في المستنسك أن علي بن مهجيار استنفد كل وسائل الجمع بين الأدلة وتوصل إلى أن التعارض مستقر ومستحكم وليس قابل للجمع، هذا خوف في زماننا الحاضر نفكر هكذا وليس في ذلك الزمان. النقطة الأخرى أن رجوع علي بن مهجيار وسائل أصحاب الأئمة إليهم عليهم السلام لمعرفة وجه الجمع بين الروايات لا يعني عجزهم عن إيجاد وجه للجمع بين الروايات، وإنما أراد الأصحاب أن يستعلموا من الأئمة عليهم السلام أن يا ابن رسول الله وردتنا روايتان متناقضتان، واحدة تقول الخمر طائرة واحدة تقول الخمر نجسة، أتحدث بدل علي بن مهجيار، يقول له ويا ابن رسول الله أنا أعرف أجمع بينهما بحمل الطائفة الأولى على الاستحباب وحمل، لكن أريد أفهم منك هل أولا الروايتين صادرات عنكم يا ابن رسول الله؟ قد تكون مو صادرة عنكم مكذوبة، وإذا صادرة عنكم يا ابن رسول الله فهل اثنينهم صادرات لبيان الحكم الواقعي لو بعضها صادر تقيته؟ فسؤال علي بن مهجيار للإمام لا يعني عجزه عن الجمع العرفي، وإنما أراد أن يستنتج المراحل التي تسبق الجمع العرفي، وهو هل أن الرواية صادرة فعلا يا ابن رسول الله لو مكذوبة عليكم؟ لا ما مكذوبة علينا، يعني روايتين صادرة منكم لبيان الحكم الواقعي لو بعضها للتقية؟ افترض الإمام قال له اثنينهن صادرات لبيان الحكم الواقعي، حينئذ يجمع علي بن مهجيار بحمله. فسؤال علي بن مهجيار لا يعني عجزه عن الجمع العرفي، وإنما أراد أن يفهم صحة صدور هذه الروايات عن الأئمة عليهم السلام وجهة صدورها عن الأئمة عليهم السلام. يبدو على كل نؤجل بقية إن شاء الله الروايات لأن فيها تفصيل أكثر خصوصا قول صاحب الحدائق. على كل هذه الوجوه الثلاثة الآن نكتفي بها لأن الوقت انتهى للرد على كلام السيد الحكيم بهذه الوجوه الثلاثة. الآن كم مستشكل على الجمع العرفي؟ السيد الخوئي والسيد الصدر الأول والسيد الحكيم استشكلوا على هذا الجمع العرفي بوجوه رددناها جميعا. الكلام ربما المطول أكثر هو ما ذكره صاحب الحدائق قدس الله نفسه، فإنه رد على هذا الجمع بسبعة وجوه، وكلها أيضا إن شاء الله قابل للنقاش في الدرس المقبل بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.